إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحب أن أصوغ خطبتي هذه في نقاط. النقطة الأولى، لا شك أن المسلمين يمرون بمرحلة تعتبر بمثابة المخاض، المخاض الذي يؤذن بولادة المشروع الإسلامي بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن الآن في عنق الزجاجة، وينبغي علينا أن نعد ما استطعنا من قوة. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأقوى ما نستعد به لمجابهة هذه المرحلة وأي مرحلة أن نقف يدا واحدة، أن نكون يدا واحدة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة عذاب، ولأن التنازع قرين الفشل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن أعداء المشروع الإسلامي يراهنون على هذه النقطة، وهي الفرقة التي قد تقع بين فصائل المسلمين، والعياذ بالله، الفرقة التي قام بها قديما عبد الله بن سبأ لعائن الله على المنافقين في كل زمان ومكان. وروى الإمامان أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ معلوم أن الصلاة أفضل الأعمال عند جمهور العلماء، الصلاة هي أفضل الأعمال، لما رواه أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تستوعبوا أبواب الخير، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. الذين خالفوا الجمهور قالوا: الصيام أفضل من الصلاة، واحتجوا بالحديث الذي راه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الصدقة التي جعلها الله عز وجل برهانا على صدق إيمان العبد. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، إلى آخر الحديث. هل هناك أفضل من هذا؟ نعم. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة. ما معنى الحالقة؟ من حلاقة الرأس، والحلاقة لا بد لها من الموس، الموسى لا بد من الموسى لإزالة الشعر من منبته. وقد روى الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، ولكن التي تحلق الدين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، والعياذ بالله. تعجبت من هذا الحديث، وقفت عندها إلى أن من الله عز وجل علي وذكرني بحديث المفلس. فعلا الإنسان في زمان الفتن والفرقة وما إلى ذلك قد يأتي بالعبادات، ولكن هذه العبادات يعملها وتكتب لغيره، والعياذ بالله. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الأعمال دليل على أنها وقعت صحيحة مقبولة. ولكن انظر، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، والعياذ بالله. إذا قد يصلي الإنسان الصلاة وهي لغيره إن كان من المفلسين، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يفعل الإنسان المعصية ثم تحمل على غيره من الذين لا يراعون حدود الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في اليوم التالي في يوم النحر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه المسألة ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها، وإن فرط فيها الآخرون. إن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما السلفيون إخوة أو إنما الإخوان إخوة، لا، جميع المسلمين، نحن شعب مسلم، جميع المسلمين ينبغي أن نكون إخوة مترابطين، وليس هذا لضرورة المرحلة فقط، بل لا نجاة يوم القيامة إلا بهذا. أنت إن أردت أن تنضم إلى حزب الله عز وجل فهناك شروط لعضوية هذا الحزب ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة. قال تعالى: إنما، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو حزب الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني إذن لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإذا القضية الأولى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، والقضية الثانية لا تؤمنوا حتى تحابوا. البرهان: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ينبغي على كل مسلم أن يبرأ من عهدة هذا الأمر وأن يؤدي ما عليه وأن يجعل يده ممدودة دائما إلى إخوانه حتى وإن قبضوا أيديهم. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام في صلة الأرحام مثلا قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. فأنت مد يدك على كل حال كي تؤدي الذي عليك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إن الله عز وجل إنما خلقنا ليبتلينا، فهذه الدار دار ابتلاء. ولذلك كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لما والي الخلافة. عمر بن عبد العزيز حين والي الخلافة أقصى الشعراء والمداحين ورجال المال وقرب العلماء والزهاد، فكتب إليه الحسن البصري خطابا قال في مطلعه: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة. دار ظعن يعني سنسافر ونرحل عنها. أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها. وكل هذا كلام يدل عليه كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دار ظعن وليست بدار إقامة. إن الله عز وجل في سورة الإنسان التي سماها باسم الإنسان افتتح هذه السورة بسؤال، قال القرطبي: لابد أن تكون الإجابة عليه بنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ماذا ستقول؟ نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، بدليل أن كل إنسان منا له تاريخ ميلاد، قبل تاريخ ميلاد هذا لم يكن شيئا مذكورا ثم صار شيئا مذكورا. هل فعل الله عز وجل هذا عبثا على سبيل المزاح والتسلية؟ حاشا وكلا، بل كما قال في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لماذا خلقنا إذن؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فنحن مخلوقون للابتلاء والامتحان، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أمامنا فريقان، أو طريق السلامة، سكة السلامة، وهي طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، وهو ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صلوات الله وسلامه عليه. إن أردنا الهداية فقد قال ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه. وهناك سكك كثيرة كلها تؤدي إلى النار والعياذ بالله. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن جانبيه خططا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل المتعرجة، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل يقول لهم هلم إلى السعير؟ أبدا. يزين لهم الشهوات وما حرم الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في لفظ البخاري: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وهذا الحديث ورد بسياق أتم عند أبي داود والترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، بعد أن حفت بالمكان. قال: ولما خلق الله النار قال كذلك لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فرجع إليه فقال: وعزتك وجلالك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، بعد أن حفت بالشهوات. فنحن إذن خلقنا للابتلاء والامتحان، وإذا ما قرر الإنسان أن يسلك الصراط المستقيم، هذا هو الإيمان، يبقى لابد إذن أن يتعرض للابتلاء والامتحان ليعلم الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يظهر الصادق من الكاذب عند الابتلاء. دينك دينك، لحمك ودمك، هذا هو أغلى شيء علينا، ولذلك تهون كل مصيبة، ونحن نسأل الله السلامة والعافية، إلا المصيبة في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماء، شوف، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إلا المصيبة في الدين. فالإنسان طوال حياته ما دام فيه نفس سيبتلى ويمتحن. لقد أورد الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام أحمد في البداية والنهاية أنه لما كان يعاني من سكرات الموت أخذته سكرة من سكرات الموت، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول: لا بعد لا بعد. فلما أفاق من هذه السكرة ذكر عبد الله له ذلك، فقال الإمام رحمه الله: أما إنه قد عرض لي جبريل في ركن الحجرة يعض على أصبعه ويقول: نجمت مني يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد. ما دامت الروح في الجسد فالإنسان مبتلى ممتحن مهما كانت النشاط، فكل هذا من الله عز وجل. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإنسان مبتلى، وقد يكون الابتلاء هذا الابتلاء على قسمين: الابتلاء الشرعي وهو الذي للإنسان فيه إرادة، الابتلاء الشرعي هو بالحلال والحرام والواجب وما إلى ذلك، والابتلاء الكوني القدري الذي لا إرادة للعبد فيه. وهذا الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. الابتلاء الأول وهو الشرعي عليك أن تسلك فيه مسلك الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد أمرت باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الاتباع المطلق لله عز وجل بدون مناقشة، ما دام الله عز وجل قال فلتعلم أنه لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل، عليك أن تقول: سمعت وأطعت. وإلا فهناك طريق الشيطان: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تصور في سورة الصافات ذكر الله عز وجل قصة ذبيح إسماعيل عليه السلام، يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، بذبح ابنه فيمتثل، وفي السورة التي تليها سورة صاد يؤمر إبليس بسجدة فيأبى أن يسجدها. هذا منهج الخليل عليه السلام لاتباعه التام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما منهج الشيطان والعياذ بالله فالمعاندة لأوامر الله عز وجل ولشريعته. فانظر أي طريقين تسلك، هدانا الله جميعا إلى صراطه المستقيم. وأما الابتلاء الكوني القدري الذي لا مدخل للعبد فيه فهذا الابتلاء قد يكون بالخير، فعليك أن تقابل هذا بالشكر، والله عز وجل وعد على الشكر بالزيادة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم واذكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر من صميم العبودية لله عز وجل. وإما أن يكون الابتلاء بالشر فيحتاج منا إلى الصبر، أن نتسلح بالصبر والشكر. هذا وطاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر أيضا. ألا ترى أنه قال تبارك وتعالى في أواخر سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء اللي هو الآثم والكفور إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد حذرنا عز وجل في مطلع سورة طه قائلا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، إن الإنسان لابد أن يتعرض للابتلاء، وقد سمعت قوله تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا أمرنا بهذا المعتقد؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة، كما روى الإمام المسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. وفي حديث ابن عباس المشهور قال في آخره عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده في رواية الترمذي. وفي رواية الإمام أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني عاد الأمر إلى القدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا المعتقد، الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. ركن من أركان الإيمان الستة. وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، أربعة من أجلة الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. انظر إلى محل الشاهد: ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. هل هناك من امتلك مثل أحد ذهبا على مر التاريخ؟ مش واحد، مية حتى. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. نسأل الله السلامة والعافية. ما دام الإنسان يؤمن بالقدر، هذا سيمكنه من أن يعيش رجلا شجاعا غير هياب، يسعى في نصرة الدين الذي يستقيم هو عليه في نفسه، وهو يعلم علم اليقين أنه لن يصيبه إلا ما قدر الله له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، وكان العلامة المصري المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله يكثر من ذكر هذا الحديث: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأجل والرزق بالذكر؟ ها هذان هما سبب خروجنا من الجنة. إن الشيطان حين تسلل إلى آدم عليه السلام ماذا قال له؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد من أكل منها لا يموت أبدا، وكذلك لا يفتقر أبدا، وملك لا يبلى. فهذا هو سبب الخروج، حرص أبينا آدم عليه السلام لأمر هو فطر عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، وفي لفظ: يحرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأجل، حب المال وطول العمر. هو بيكبر ومع كبره يشب فيه اثنتان، حب المال وطول العمر، أو حب الدنيا وطول الأمل. فهذا هو سبب خروجنا من الجنة، وهو نفس الثمن الذي ينبغي أن ندفعه إن أردنا أن نعود إلى الجنة مرة أخرى. ولذلك قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن الشيطان قاطع طريق: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يخوفك على نفسك ويخوفك على مالك. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك من الفقر، فإن خفت أمرك بالفحشاء، من رشوة أو سرقة أو ربا أو ما إلى ذلك، أو يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى وهو يتحدث عن الجهاد: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمسألة الرزق مضمونة، ومسألة الأجل مضمونة. وحين تبدأ يا بداية الإنسان تكتب نهايته. كلنا نعلم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، والذي به أختم كلامي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 120 يوم، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح، هذه البداية، ويكتب 4: الأجل، هذه النهاية، الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. حين تنفخ الروح تكتب هذه 4: الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. الحديث إن شاء الله نكمل بعد الخطبة لئلا أطيل أكثر من هذا. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بكل من أراد بالإسلام سوءا يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم خلص البلاد والعباد من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا وأصحاب حقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه، واهد المسلمين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسفار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر للحي منهم وارزق حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم، ونور لهم فيها. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته فتوفى على الايمان. اللهم ارزقنا الثبات في الامر، اللهم ارزقنا الثبات في الامر، اللهم ارزقنا الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمه، وارزقنا السنه صادقه، وارزقنا من خير ما تعلم، واعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم عليك بطاغوت سوريا يا رب العالمين، اللهم عليك ببشار وجنده واعوانه واتباعه، اللهم دمرهم تدميرا، انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر اخواننا المسلمين عليهم يا رب العالمين. عجل بخلاص اخواننا في سوريا وفي برما وفي مالي وفي شتى بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.